الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل الله وسلم وبارك على سيدنا ولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بأسانة المتصلة الإمام سكنون بن سعيد التنوخي رحمه الله، عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم العتقي، عن إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأعلام أبي عبد الله مالك بن أنس أصبحي رضي الله عنه، قال المصنف رحمه الله: قلت وهذا هذا قول مالك؟ قلت نعم. أرأيت إن أقيمت الصلاة حين افتتح الظهر ولم يركع منها ركع؟ قال: يقطع ويدخل مع الإمام. قلت وهذا قول مالك؟ قال نعم. قلت فإذا دخل المسجد فافتتح صلاة المغرب فأقيمت الصلاة؟ قال: يقطع ويدخل مع الإمام. قلت وإن كان قد صلى ركعة؟ قال: يقطع ويدخل مع الإمام. نعم. قلت فإن كان قد صلى ركعتين؟ قال: يتم الثالثة ويختم المسجد ولا يصلي مع القوم. قلت فإن قد صلى ثلاثة ركعات؟ قال: يسلم ويخرج من المسجد ولا يصلي مع القوم، لكن يخرج على هيئة الراعي صيانة لعرضه. قلت وهذا قول مالك؟ قال نعم. قلت لابن قاسم: أرأيت إن قطع صلاته قبل أن يركع ممن قد أمرته أن يقطع صلاته مثل الرجل يفتح الصلاة فتقام عليه الصلاة قبل أن يركع، أيقطع بتسليم أم غير تسليم؟ قال: يقطع بتسليم عند مالك، لأنه قد ركع. قال: وسألت مالكا عن رجل افتتح الصلاة وحده في بيته ثم أقيمت الصلاة فسمعها ويعلم أنه يدركها، قال: يمضي على صلاته إخلاص، بالشروع وجبت، ولا يقطع صلاته بعدما دخل فيها. قال مالك: وإن صلى رجل وحده في بيته ثم أتى المسجد فأقيمت الصلاة فلا يتقدمه، يصلي إمام، احتمال أن تكون تلك الصلاة يصليها نفلا، لأنه قد صلىها في بيته والمصلي معه مأموما، يتعين عليه أن يصلي مأموما ولا يتقدمه. قال: فإن فعل أعاد من خلفه صلاته، لأنه لا يدري أيتهما صلاته، لا يدخلها بأنمية التفويض، قد تكون هي لولا هي البقعة ولا يصبح صلاته نفلا، يصبح كأنه صلى نفلا والمأمومون صلوا إماما، صلوا فرضا. نعم. وإنما ذلك إلى الله يجعلها يجعل أيتهما شاء صلاته، فكيف تجزئهم صلاة رجل لا يدري أهي صلاة أم لا؟ ولأنه قد جاء حديث آخر أن الأولى هي صلاته، الأولى هي صلاته، وأن الآخرة هي الآخرة، فكيف يعتدون بصلاة رجل وهي له؟ هناك قول ثاني نية التفويض عن المالكية، الآخرون قالوا لا، يدخل نية النفل بترفض الجماعة. قال سحنون عن ابن وهب عن عياض بن عبد الله القرشي قال: لا أعلم إلا أن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون بعدي أئمة، أي حكام، يضيعون الصلوات ويتبعون الشهوات، فإن صلوا الصلاة لوقتها فصلوا معه، ولم يصلوا الصلاة لوقتها فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. قال سحنون عن ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن المسعود أبي ذر وأبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. قال سحنون عن ابن قاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: من صلى المغرب ثم أدركها مع الإمام فلا يعدلها غير ما صلىها. لماذا؟ لأن النفل لا تكون وترا. واضح. نعم. اقرأ.
بسندكم رضي الله تعالى عنكم. وبه قال: ترك إعادة الصلاة مع الإمام. قال: وقال الإمام مالك: كل من صلى في جماعة وإن لم يكن معه إلا واحدة فلا يعد تلك الصلاة في جماعة. وإن لم يكن معه إلا واحد فلا يعد تلك الصلاة في جماعة.
لا يعيد.
لا
جزمتها على ها؟ ولا أخطأت. لا يعيد.
فلا يعيد تلك الصلاة في جماعة أخرى.
نعم.
قال: وقال الإمام مالك في رجل مصلي يجمع الصلاة.
لا جماعة ولا تعود الصلاة. ولا سل جماعة خلاص. لازم خلاص. تعود الصلاة لا تعيد. وإن دخلت المسجد تخرج على هيئة الراعي. إذا تعيد صيام لعبدك. تنوي بها النفل. تنوي بها الجماعة. نعم.
قال: وقال الإمام مالك في رجل يصلي يجمع الصلاة هو وآخر معه في فريضة. قال: لا يعيد صلاته تلك في جماعة ولا غيرها، لا هو ولا صاحبه.
نعم.
قال وإن أقيمت صلاة وهو في المسجد وقد صلاها هو وآخر جماعة أو مع أكثر من ذلك فلا يعد وليخرج من المسجد. قال الإمام السحنون لأن الحديث إنما جاء في من صلى في بيته وحده.
الحديث التي جاءت كلها حملها الإمام مالك على أنه من صلى وحده فردا. نعم.
قال الإمام سحنون لأن الحديث إنما جاء في من صلى في بيته وحده ثم أدركها في جماعة، وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في محجن الثقفي إنما صلى في أهله فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعيد في الجماعة.
أنا صلى في أهله، الفاء ماذا تفيد؟ في ماذا تفيد؟ ظرفية. إيه مثلا في أهله
في جماعة.
لا في احتمال في بيت أهله، في أهله أي في بيت أهله.
نعم
إيه المقصود في بيت أهله، احتملها على الفردية صلاة
في المسجد تجمع الصلاة فيه مرتين. وبه قال وقال الإمام مالك في مسجد على طريق من طرق المسلمين ليس له إمام راتب أتى قوم فجمعوا فيه الصلاة مسافرين أو غيرهم ثم أتى قوم من بعدهم فلا بأس أن يجمعوا فيه أيضا وإن أتى كذلك عدد ممن يجمع فلا بأس بذلك.
نعم لأن هذه الجمع هذا جمع سببه السفر، مو شو كما الجمع اللي يكون في المسجد يكون سببه المطر. لا هذا يتعين أنه إذا جمعنا نغلق الجامع، كما بعض الناس يجمع الصلاة ما يروح القهاوي قاعد قدام الجامع يأكل الكوكب، شو فائدة الجمع؟ الجمع اللي كاين مشكلة ها؟ واضح تروحوا لبيوتكم كاين جليد كاين ثلج وبرد وظلمة ومطر. نعم واضح الصورة. أما المسافرون فهؤلاء يجمعون، يأتي واحد يصلي المغرب والعشاء وآخر بعد يصلي جمع المغرب والعشاء جمع تأخير جمع تقديم لا إشكال في هذا، هذا لا ليس مربوطا الجمع بجمع آخر. نعم.
قال قلت للإمام بن القاسم أرأيت مسجدا له إمام راتب إن مر به قوم فجمعوا فيه صلاة
هنا من لابد أن ننبه المسألة عبارة الفقهاء إمام راتب بمعنى إمام راتب أي مرتب، لا يشترط في الإمام الراتب فقها أن يكون راتبا في كل صلاة، قد يكون إمام راتب في الصبح نقول هذا إمام راتب في الصبح، إمام راتب في المغرب والعشاء هذا إمام راتب، واضح؟ لا يشترط أن يكون راتبا في الصلوات كلها، واضح؟ راتب يعني يكون مرتب في الصلوات، لا، يكفي أن تلك الصلاة المتعلقة بها الجمع هي صلاة المغرب والعشاء، هذا نقول إمام راتب لصلاة المغرب والعشاء، نعم هذا إمام راتب، حكم إمام راتب، نعم.
وبه قال: قلت للإمام ابن القاسم أرأيت مسجدا له إمام راتب إن مر به قوم فجمعوا فيه صلاة من الصلوات؟ الإمام أن يعيد تلك الصلاة فيه بجماعة؟ قال نعم، وقد بلغني ذلك عن الإمام مالك. قال قلت فلو كان رجل
من الذين جمعوا الصلاة جمعوا للعذر للسفر، واضح؟
قال قلت فلو كان رجل هو إمام مسجد
أو هو أو هم جمعوا هو كان غايب، هذا الراتب كان غايب، المغرب ما جاش، جاء المغرب أمطار والظلمة جمع لي صدوق على جماعة ملوش العشاء صلنا جمع المغرب العشاء، هم خرجوا بعد نص ساعة جاء الإمام الراتب يصلي العشاء، هل يصلي العشاء؟ نعم يصلي العشاء. لماذا؟ لأن الإمام الراتب وإن صلى وحده يعطى فضل الجماعة. شوف فرق بين إمام راتب وغير راتب. إمام راتب بمعنى حتى ولي يجي الجامع مثلا أذن الصبح هو دائما يصلي الصبح، جاي أذن الصبح، جاء الأذن الأول ما جاء واحد، جاء الأذن الثاني وجاء واحد، صلنا أربع ساعة، 20 دقيقة، نص ساعة، أو جماعة هذا كذا، ما حدش واحد منهم يصلي، يصلي، وعنده أجر فذ ولا جماعة؟
جماعة،
الراتب كالجماعة، واضح؟ صلى جماعة، واضح الصلاة، لذلك لا يعيد الصلاة، لأنه حكمه حكم من صلى جماعة، نعم.
قال قلت فلو كان رجل هو إمام مسجد قوم ومؤذنهم أذن وأقام فلم يأته أحد فصلى وحده ثم أتى أهل ذلك المسجد الذين كانوا يصلون فيه، قال فليصلوا أفدادا ولا يجمعون لأن إمامهم قد أذن وصلى.
صليت صلاة الجماعة حتى وصلى وحده، بعد الساعات جاء الجماعة يصلوا الصبح، خلاص صليت نفسه، صليت وحدك؟ لا وحدي جماعة، ما يواجه. أنا كل جماعة كلهم مصلاش وحده كائن كائن مخلوقات الله سبحانه من الإنسي ومن الجان ومن الملائكة. نعم.
قال وهو قول الإمام مالك قال قلت أرأيت أن أرأيت إن أتى هذا الرجل الذي أذن في هذا المسجد وصلى وحده إلى مسجد آخر فأقيمت عليه فيه الصلاة أيعيد مع الجماعة أم لا في قول الإمام مالك؟ قال لا أحفظ عن الإمام مالك فيه شيئا ولكن لا يعيد.
انظروا أدب من القاسم قال لا أحفظ عن الإمام مالك فيه شيئا لكن يقيس عليه يخرج على قول الإمام. ماذا قال؟
قال لا أحفظ عن الإمام مالك فيه شيئا ولكن لا يعيد لأن الإمام مالكا قد جعله وحده جماعة.
قد جعله في حكم من صلى جماعة لأن مرات إذا صلى ولم يأتي أحد فحكم صلاته كحكم من صلى جماعة. إذا ما دام حكمه حكم من صلى جماعة لا يعيد الصلاة.
قال وقال الإمام مالك إذا أتى الرجل المسجد وقد صلى أهله فطمع أن يدرك جماعة من الناس في مسجد آخر وغيره فلا بأس أن يخرج إلى تلك الجماعة. قال وإذا أتى قوم وقد صلى أهل المسجد فلا بأس أن يخرجوا من المسجد فيجمعوا وهم جماعة إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلا يخرجون وليصلوا وحدانا لأن المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعظم أجرا لهم من صلاتهم في الجماعة.
نعم أنا فاتني صلاة في الحرم نخرج برا نصلي جماعة ولا لا صلي في الحرم صار فيها 100,000 صلاة.
قال الإمام ابن القاسم وأرى مسجد بيت المقدس مثله.
نعم
قال الإمام سحنون عن الإمام
صلاة فيها ب500 صلاة ها ب500 صلاة.
قال الإمام سحنون عن الإمام ابن القاسم عن الإمام مالك عن عبد الرحمن بن المجبر قال دخلت مع سالم بن عبد الله مسجد الجحفة وقد فرغوا من الصلاة.
الجحفة موقع ميقات أهل الشام ميقات أهل إفريقيا والشام ومصر. رابغ يسمى رابغ الآن.
قال دخلت مع سالم بن عبد الله مسجد الجحفة وقد فرغوا من الصلاة فقالوا ألا تجمع الصلاة؟ فقال سالم لا تجمع صلاة واحدة في مسجد واحد مرتين.
الجحفة الآن لماذا لم يقد تغير؟ الجحفة الآن هذه مدينة قديمة لكن هي أطلال الآن مش موجودة. قبلها كان واحد منطقة مدينة اسمها رابغ. لماذا؟ لأنها منطقة موضوعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة كانت المدينة كان جوها موبوءا. متى واحد غريب يجي لا يمر فيها كان جوها موبوءا فقال فدعا فقال اللهم انقل حماها إلى الجحفة. إذا انتقل ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام انتقل وباؤها وحماها الى الجحفة. انتقل الى الجحفة فاصبحت الجحفة اطلال. انتقلت الميقات اصبح في رابغ. نقول الجحفة هي رابغ. الصحابة اللي اهل بيصلوا من صلاه صلاه في رابغ لكن الجحفة قريبة. قاعد تقول المقارب حكمه حكم القريب هي اقرب منها بكيلو وحاول حوالي كيلو قبل الجحفة في رابغ قبلها.
فقال سالم
يجوز أن تجعل الميقات قبل الميقات لكن يجوز أن تجعل الميقات بعد الميقات. الجحفة رأي هنا حدها يجوز لي قبل هذه الميقات ما لي جائز لك لكن بعدها لا بعدها ها بعدها لا. لكن الإنسان إذا خاف ماذا يكون في الطيارة؟ الطيارة يقول لك ربع ساعة تكون في جدة تكون في بين رابغ وجدة ربع ساعة هما في كل حال في الطيارة يقول لك رانا لحقنا الرابغ لحقنا الرابغ يقول ما يقولوش لحقنا الرابغ لانه هو يمشي 800 كم في الساعه يقول لك انا قريب نلحق الرابغ على ربع ساعه نلحق الرابغ بمعنى انت احرم الان ثم بعض الناس يؤخر اربع ساعه يقول لا ما تاخرش اربع ساعه نص ساعه قبل وصولك للجده احرم في الطياره لانه لماذا لانك انت قبل ميقات جزء تحرم اما اذا تجاوزت الميقات هنا فيه كلام عند العلماء اللهم إلا على كل حال الفتوى دي مشايخنا يقولوا بأنه الحرام يكون من من جدة. نعم.
فقال سالم: لا تجمع صلاة واحدة في مسجد واحد مرتين.
نعم.
قال الإمام ابن وهب:
إذا جمعت صلاة مرة من العشاء غلق الجامع، شيء عنده الدخان يجي يصلوا الجامع، خلاص جمعت روح بيتك.
قال الإمام ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة والليث مثله. الصلاة في المواضع التي تجوز فيها الصلاة. وبه قال: وسألت الإمام مالكا عن الرجل يصلي وإمامه جدار مرحاض.
وأمامه
المعذرة.
المعذرة.
المعذرة. قال: وسألت الإمام مالكا عن الرجل يصلي وأمامه جدار مرحاض، قال: إذا كان مكانه طاهرا فلا بأس به. قال: وقال الإمام مالك: لا بأس بالصلاة على الثلج. قال: قلت للإمام ابن القاسم: هل كان الإمام مالك يوسع أن يصلي الرجل وبين يديه قبر يكون سترة له؟ قال: كان الإمام مالك لا يرى بأسا بالصلاة في المقابر.
نعم، لأنه حتى النهي الكراهة التي في ساطع في المقابر هي لعلة، هي لعلة. أما المقابر الدارسة القديمة الناس حارج فيها، خشيت أن يخرج شيء من القبر من دم ولا نجس فقط، ولا هي أرض. مثل الحديث: إنما جعلت الأرض مسجدا وطهورا. اللهم إلا بعض المهلوسين بالمقابر، يعني بعض المهلوسين بالمقابر يحرم صلاة المقابر وتقتل صلاة المقابر وصلاة الغام. قال: هل ويكون سترة لهم؟ ماذا قال؟
قال: كان الإمام مالك لا يرى بأسا بالصلاة في المقابر، وهو إذا صلى في المقبرة كانت القبور أمامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره. قال: وقال الإمام مالك: لا بأس بالصلاة في المقابر. قال: وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يصلون في المقبرة.
نعم، ورأينا البارحة البقية في مراسيل أبي داود أن النبي كان يصلي الاستسقاء في البقيع. استسقاء كان يصلي في البقيع.
قال: وقال الإمام مالك في الصلاة في الحمامات، قال: إذا كان موضعه طاهرا فلا بأس بذلك.
ما هو الحمام؟ هو البيت الذي فيه الماء الحميم. البيت الذي فيه الحميم، الماء الحميم ماء سخون يسمى حمام. هذا هو الحمام. أنا راني في الحمام مكان طاهر نقيته، هل يجوز أصلي فيه؟ يجوز. وإذا قال الإمام مالك؟ قال: إذا أمنت النجاسة. خلاص.
قال: وسألت الإمام مالكا عن مرابض الغنم أي صلى فيها؟
حمام فيه ماء الحميم، شيء حمام تاع على اللغة لهجة الخليجية هنا. خلاص يمنعني من الحمام، الحمام بيدخل لا وش كلامنا؟ هذا الماء الذي فيه الماء الحميم، هذا في اللغة العربية. هذا واضح.
شيء الأصح عندنا.
ها؟
الأصح عندنا.
كيف؟
الأصح عندنا طبعاً.
قال: وسألت الإمام مالكا عن مرابط ال...
احنا كذلك من اللغة تاعنا، احنا بكي يقول الكنيف، بكي يصحب الخصم يقول الكنيف، رايح للكنيف، ما يقولش بيسي، بيسي هذا دبليو سي هذا بعده، واضح؟ ايه رايح الكنيف، ايه هكذا، الكنيف، هذا صحيح في اللغة العربية، والحمام هو صح، هذا بعبارتنا هي أصح، لغة المغاربة، المشارقة يقولوا الحمام بصبيح مثل خلال، نعم، مش هذا يقول الحمام، لكن أصبح حقيقة عرفية. أنت تجيب عن حسب ما فهم. نعم.
قال: وسألت الإمام مالكا عن مرابض الغنم أي صلى فيها؟ قال: لا بأس بذلك.
لا بأس. لماذا؟ لأن أبوالها وأرواثها طاهرة. القاعدة: مباح الأكل أرواثه وأبواله طاهرة. شرب بول ناقة، شرب بول ناقة، شرب حصل الشرف. حصل يشرف وشرف الشرف. وسامي كذلك. وسافر به. لماذا؟ الناقة طاهرة مباح الأكل، بولها وش حكم بولها؟ طاهر وروس تاعها كذلك. وزيد أنه لماذا رخص النبي في مرابض الغنم ولم يرخص في
معاطن الإبل، لأن الأصل في الغنم السكون، الغنم ما تحرك بزاف، لا أما الإبل تهيج، النوق تهيج، ها؟ تدخل تصلي يجيك يجيك المهري هذا شيء، يا عبد يقول لي، المفروض هنا هذه واحدة. زيد عدة ثانية، بعض الفقهاء قال لماذا نهى عن معطل الإبل؟ قالوا لأن الناقة تحيض. الناقة تحيض، ها؟ الناقة تحيض، وش حكم الدم اللي ينزل من هذا؟ ناقص، فقطع من حيض فهو ميت، فقطع من حيض هذا فهو ناقص.
وبه قال: قلت للإمام ابن القاسم: أتحفظ عن الإمام مالك في مرابض البقر شيئا؟ قال: لا، ولا أرى به بأسا.
لأنه المدينة عندهم الغنم والبقر قليل عند أهل الحجاز، يعني يربيهم الإبل والغنم، المعز والشية والضب يعني.
قال الإمام زهير،
لكن هو قاس على، قال قاس على ماذا؟ قاس على الغنم، ما كانش فيها نص، كاين معاطن الإبل وكاين مرابض الغنم، والمعاطي تاع البقر هذا ما ورد فيها نص، على ما نقيسه؟ اسمه قياس الشبه. قال هو اشبه بالغنم او اشبه به حتى البقر يجو، اذا كان العله تاع البقر يجو اكثر من النوق، صح ولا لا؟ اذا العله حيض الناقه في البقره ولا طحن، بحسب العله، بحسب العله.
قال الإمام سحنون عن الإمام بن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عمن حدثه عن سيدنا عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلى في معاطن الإبل، وأمر أن يصلى في مراح الغنم والبقر.
خلاص النص، النص مراح الغنم، المراح هو المكان الذي تستريح فيه الغنم، يسمى مراح، مراح مستراح يعني، كذلك مراح البقر أي المكان تستريح فيه البقر. نعم.
الصلاة في المواضع التي تكره فيها الصلاة. وبه قال: وسألت الإمام مالكا عن أعطان الإبل في المناهل، هل يصلى فيها؟ قال: لا خير فيها. قال: وأخبرني الإمام ابن القاسم عن الإمام مالك عن نافع أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كره دخول الكنائس والصلاة فيها. قال الإمام مالك: وأنا أكره الصلاة في الكنائس لنجاستها من أقدامهم وما يدخلون فيها والصور التي فيها.
نعم. وزدت أن النصارى لا يتورعون من النجس.
فقيل له: يا أبا عبد الله، إن ربما سافرنا في أرض.
أبو عبد الله كنية من؟ كنية الإمام مالك. نعم، أبو عبد الله.
إن ربما سافرنا في أرض باردة فيجننا الليل ونغشى قرى لا يكون لنا فيها منزل غير الكنائس تكننا من المطر والثلج والبرد. قال
والبرد والبرد، معلش.
قال: أرجو إذا كانت الضرورة أن يكون في ذلك سعة إن شاء الله. ولا
الكراهة هي إباحة ضيقة. الكراهة على الأصوليين هي إباحة ضيقة. نعم.
ولا يستحب النزول فيها إذا وجد غيرها. قال: وكان الإمام مالك يكره أن يصلي أحد على قارعة الطريق لما يمر فيها من الدواب فيقع في ذلك أبوابها وأرواتها. قال: وأحب إلي أن يتنحى عن ذلك. قال: قلت: أكان الإمام مالك يكره أن يصلي الرجل إلى قبلة فيها تماثيل؟ قال: كره الكنائس لموضع التماثيل.
نعم، القاسم أهم من نهي الإمام مالك، النهي هنا الكراهة للصلاة في الكنائس، قال: لما فيها من التماثيل.
قال: كره الكنائس لموضع التماثيل، فهذا عنده لا شك أشد من ذلك. وبه قال: قال الإمام ابن القاسم: وسألت الإمام مالكا عن التماثيل وتكون في الأسرة والقباب والمنار وما أشبهها. قال: هذا مكروه. وقال: لأن هذه خلقت خلقا، قال وما كان من الثياب والبسط والوسائد فإن هذا يمتهن.
نعم هذا مذهب مالك الذي يكره في الصور هي صورة لها ضل كما التمثال أو ضل داوش تضل. نعم أما الصورة الفوتوغرافية والصورة المرسومة في اليد ولا مرسومة في الكارة هذه فيها ظل لا ظل لها هذه جائزة على مذهب مالك قال التي فيها ظل التي ليس فيها ظل
المرسومة سيدي اليد
على مذهب مالك ما فيها جائزة لأنه ليس فيها ظل. نعم
قال وقد كان أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول
قال في الثياب البسط انتهى يا صور في البياء قال ممتهى لا حرج.
قال وقد
كان رأي عند بعض الفقهاء آخرين تشددوا قال فيها الروح فيها شر هذيك تكلم فيها الروح فيها شر أما تخرج على مذهب مالك مثلا هو اللي فيها ظل ما فيش ظل ما فيه ظل واسع.
قال وقد كان أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول ما كان يمتهن فلا بأس به وأرجو أن يكون خفيفا ومن تركه غير محرم له فهو أحب إليه. قال وسألنا الإمام مالكا عن الخاتم يكون فيه التماثيل أيلبس ويصلى به؟ قال لا يلبس ولا يصلى به
وإن كان ما أذونا في اتخاذه كان في فضة وفسطع وفي اهتمتان.
قال وقال الإمام مالك لا يصلى في الكعبة ولا في الحجر فريضة ولا ركعة الطواف الواجبتان ولا الوتر ولا ركعة الفجر.
نعم يصلى في الكعبة في جوفها يعني في تفيد الظرفية في جوفها وفي الحجر لأن الحجر هو حكمه حكما في جوف الكعبة.
فأما غير ذلك من ركوع الطواف فلا بأس به. قال وبلغني عن الإمام
أما ركوع الطواف صليت طف طواف القدوم وطواف العمرة وطواف الوداع بتصلي ركعتي الطواف تصليها داخل الحج لا حرج لأنها في حكم النفل. نعم
قال وبلغني عن الإمام مالك أنه سئل عن رجل صلى المكتوبة في الكعبة قال يعيد ما كان في الوقت. وقال الإمام مالك وهو مثل من صلى إلى غير القبلة يعيد ما كان في الوقت. وذكر الإمام ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن في المقبرة والمزبلة والمجزرة ومحجة الطريق والحمام وظهر بيت الله الحرام ومعاطن الإبل. قال من حديث ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زيد بن جبير
الأسئلة التي سألها ابن قاسم وسئلها ابن قاسم تبين أن هذا الحديث فيه ما هو مقيد فيه ما هو مطلق. في المقبرة إذا لم تؤمن النجاسة كراهة في المزبلة كذلك إذا لم تؤمن في المزرة كذلك في محج الطريق كذلك في الحمام كذلك أما في ظهر بيت الحرام هذا بالإطلاق ليس للنجاسة.
قال من حديث ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك كله.
يعني هذا والله أعلم وصلي الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم جميعا.